قال رحمه الله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يشير بذلك الحديث الذي يأتي بعد بابين، لفظ ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح. أي نعم. طيب، أما وجه الدلالة من صفق جاهلا فلأنهم ما كانوا يعرفون أن التصفيق ليس من العمل المشروع في الصلاة، فلما صفقوا لمجيء النبي خلف البكر، والقصة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين طائفتين من المسلمين وحبس، حتى جاء بلال إلى بكر فقال: النبي حبس تصلي بالناس؟ قال: إن شئت. فقام يصلي، فجاء النبي وشق الصفوف حتى قام خلف أبي بكر، فجعل الناس يصفقون، وكان أبو بكر يلتفت، فلما أكثر التفت على ضرت، فقال حينئذ: ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ يعني إذا نابكم في شيء في الصلاة فليسبح الرجال، سبحوا، ها؟ فليسبحوا. يسبح الرجال. ومع ذلك ما أطر صلاتهم، لأنهم هم يصفقوا، وإن كان هذا لا يصلح، لكن من فعل مثل هذا المخالف لعمل الصلاة جاهلا لا تبطل إيش صلاته. كما تكلم الصحابة، كما تكلم النبي نفسه وهو في الصلاة، فقال كما في صحيح مسلم من حديث معاذ الحكم السلمي: أحق ما قال ذو اليدين، شوف، أحق ما قال ذو اليدين جملة إنشائية كلام، ومع ذلك ما أعاد الصلاة، بل في رواية أنهم قالوا نعم، فدل على أن من تكلم في الصلاة جاهلا أو متأولا فإنها لا تبطل صلاتها. وهذا حصل، وأظنه حصل لك مرة في حياتك، ما اعترضت مرة غفلة، غفلة المصلين، فناداك أحد: يا سالم. نعم. نسيت، قلت نعم، هذا ما تبطل صلاته، ها؟ ما تبطل صلاته، لأن الصحابة الذين كانوا في صلاة أول لما قالوا النبي نعم، قالوا نعم ليش؟ حق ما قال ذو اليدين روايتين، جاءت روايتان، الأولى نعم أشاروا برؤوسهم، والثانية نعم. وقد يجمع ما دام كلامه في البخاري، لو قلنا في البخاري يجمع أن هزوا رؤوسهم وقالوا نعم، أو بعضهم هز رأسه وبعضهم قال نعم، لأن ما دام أنها صحيحة بالجمع. فالنبي ما أبطل صلاتهم، هو ترى داخل صلاة، ما انتهت الصلاة، لأن النبي قصرها، يظن أنها تم أربعة ونسي ليتم التشريع، فلم تبطل الصلاة. نعم. إذا من صفق جاهلا من الرجال لم تفسد صلاته. طيب، صفق المرأة صفقت في الصلاة من غير حاجة، تصفيق للنساء، لكن من غير حاجة راجحة، فسمعت وهي أم أنه بدنا نقول الخبر نجاح ابنها، فمن فرحها أخذ تصفق، ايه تبطل؟ ها الان هي فيها حصل لها غفله يعني، ذكرت، لكن ذكرت انها في الصلاه فارادت ان فأرادت أن يعني تشعرهم بالفرح. فأظهرت التصفيق. هنا نأتي لقاعدة الأصل صحة الصلاة حتى يأتي إجماع، حتى يأتي دليل على البطلان. عندنا الضحك فيه إجماع، بكاء ما عندنا، وهكذا أصل صحة الصلاة. ونبحث حينئذ عن دلائل إبطال الدليل. يعني هذا يعني كله يرجع إلى أدلة، كله يرجع إلى أدلة. مثلا التبسم ما كان عندنا فيه إجماع، لذلك ذكر في رواية محمد تبسم وهو في الصلاة أبو غيره على كل حال، فرأى أنه ما عنده دليل على الإبطال. الإبطال والإجماع جاء في الضحك والقهقه. فهذه الدقة، أن الإنسان ينظر المواطن اللي حصلت فيها الأدلة فيبطل بها الصلاة من إجماع من دليل. أما ما لم يحصل فتبقى الأصل صحة الصلاة حتى يأتي دليل. لأنما على إيش؟ مو بدليل، ما يشرع، ما يشرع الإنسان. النبي قال أسكنوا في الصلاة، ما يسوي شيء المفروض، لأن النبي قال أسكنوا في الصلاة، نهى أو أمر بأن بالسكون في الصلاة. لكن كلامنا فيما لو أنه هو رأى أنه عنده حاجة في زعمه، وهي ما كانت حاجة راجحة، الإبطال يكون بدليل. ما يثبت الإنسان يهجم على العلم، لأنه يعاقب يوم القيامة إذا أفتى بغير علم، إذا أفتى بغير علم يعاقب. نعم، حتى يكون هناك دليل، فلينظر إذن ما الدليل على ذلك. طيب أكمل.
قال رحمه الله: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال:
نعم، إذا قيل للمصلي تقدم، إذا قيل للمصلي، إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر. طيب إيش وجه قوله فلا بأس؟ يعني كيف يقال المصلي تقدم؟ إيش الداعي يقول؟ إيش يقول البخاري؟ أنه لا بأس يقال المصلي تقدم، المتكلم غير المصلي. طيب المصلي وش، ما اللي حصل منه هنا؟ الإصغاء. فإذا أصغى لكلمة تقدم تأخر، هل تبطل صلاته قد أصغى لكلام خطاب موجه له أو لا تبطل؟ سنعرف بالدليل لا تبطل، لكن ابتداء قبل أن نقرأ لنحرك الذاكرة فيما قرأتم من قبل. فالعلم مثل حلق، بعض واخذ بكاب بعض. قد درستم بعض الأدلة في البخاري تدل أن المصغي لكلام تام لا تبطل صلاته في دين رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم. ايه، قال له لقد النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي ان حولث قبلة واصغى واسمع. لما كلمت عائشة قالت لها: ما للناس يعني يصلون؟ فاشارت، قالت: آية؟ قالت: نعم. والنبي حاضر، فدل على الاصغاء لا يبطل الصلاة. وهذا يحدث لك، يجي ولدك يطلب منك شيء يتمتم، تقوم تحاول تصغي، ايش يقول؟ وقد يقول شيء مهم. من لا يعرف هذا الباب ايش يسوي؟ ينشغل بالقراءة، ما وده يصغي، يخاف انه اصغى تبطل صلاته، يتوجس خيفة، يقول انا في شغل، ان الصلاة فيها شغل، ما فيها اصغاء غير ما تقرأ. فيأتي هذا الباب اسعاف له، يبين أنه حتى لو أصغى ليفهم لا تبطل الصلاة بمجرد الإصغاء، إلا أن يكون هناك كلام يرد عليه به. ولكن النبي أصغى لمن قال السلام عليكم فأشار بيديه في مسجد قباء، هذا أصغى. وكيف يرد لو ما أصغى؟ هذه الآخر، الإصغاء ما يبطل الصلاة، واحتج النبي أو ذكر في معرض الإقرار قصة جريج، إلا قال إلا دقت أو طرقت الباب أمه فقال صلاتي أمي، فأصغى لطرق الباب لها وقولها افتح يا جريج مثلا، فالإصغاء لا يبطل الصلاة. ولا أعرف الآن أحد من العلماء قال إذا أصغى بطلت صلاة، الآن لا أحفظ ننظر من قال أن الإصغاء يبطل الصلاة، فإذا قيل له تقدم وانتظر فلا بأس. طيب، لو استجاب المصلي لقرار في نفسه أن ينتظر لمصلحة، مصلحة مثل سمع الإمام رجل يدخل فانتظر، فهنا تحرك لمصلحة، انتظر لمصلحة غيره، الانتظار يعتبر عمل في الصلاة لأنه صبر على البقاء وضد الحركة، فهو انتظر قصد الانتظار عمل في الصلاة، هل يبطلها أو لا يبطلها؟ ننظر، اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقلوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
طيب، الشاهد: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. ليش؟ لأنهن لو رفعن رؤوسهن والرجال سجد أو سجود وأزرهم من الحاجة قصيرة لرأوا العورة، فأمرنا أن ينتظرنا فلا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال، يقدرن في أنفسهن زمن، فدل على أن الانتظار والتأخر لمصلحة تختص بالصلاة أن ذلك لا بأس به، أن ذلك لا بأس به، ففيه من الفقه. طيب، جواز التربص أثناء الصلاة لحق الغير، وانتظار يعني الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة، وفي التشهد لمن يدرك الجماعة. لكن لماذا أتى بهذا الحديث؟ لأنه ظن البخاري يبدو أن الخطاب موجه لهم في إيش؟ في الصلاة، وهذا فيه نظر، فرع ابن منير على أنه ذلك كان داخل الصلاة، فقيل حينئذ جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطبه، لكن لا عند النبي كلمهم في الصلاة، فقيل النساء لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، فالظاهر أنه كلمهم قبل الصلاة، قبل الصلاة حتى لا يفعلن ذلك، حتى لا يفعلن ذلك. إنه كيف هو إمام ويكلمهم؟ الصلاة إنه الصلاة شغل، لما سلم على النبي كما في حديث مسعود وحديث جابر لم يرد السلام وقال إن يعني في الصلاة شغلا، فكيف يكلمهم يقول لا ترفع رؤوسكن؟ ما يجوز. فمن حمل على أنه داخل الصلاة كما فرع ابن منير سيأخذ بكلام البخاري في قوله إذا قيل المصلي تقدم أو أصغى، لكن أقل ما نأخذ من هذا الحديث على الأقل أنه يجوز الانتظار، نعم، التربص الانتظار لحق الغير أو لغير مقصود الصلاة. طيب، اقرأ باب.
قال رحمه الله: باب لا يرد السلام في الصلاة.
هل يرد السلام في الصلاة؟ هذا بوب في عن البخاري أنه لا يرد السلام، وقد كره مالك السلام على المصلي، وكراهة الظاهر تتحقق إذا عرف أن المصلي جاهل، فإنك تستفزه للكلام إذا سلمت عليه وهو جاهل، أو تشوش عليه صلاته ولا يدري ماذا يفعل، ماذا قرأ. إذا فجأت السائل المصلي يقول السلام عليكم، يبي يرجع لي يتعي قرأ، يحرك في نفسه ليه سلم عليه في الصلاة، هل هذا جائز؟ تشويش. أما إذا كان رجل على علم، صاحب سنة يحضر حلقات علم، فإنك تسلم عليه. والنبي لم يرد السلام إلا إشارة، فلا يجوز رد السلام إلا إشارة، لما تقول السلام يقول عليكم السلام تبطل الصلاة. تبطل الصلاة. طيب لو قال وعلينا السلام ورحمة الله، هل يقال هذا ما تبطل الصلاة؟ ليش؟ لأنه ما خاطب إيش غيره، ها؟ تبطل، لأنه كلام يريد إشعاره به، قصد إشعاره به علينا السلام، رد عليه علينا السلام. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة شغلا.
نعم، عن عبد الله قال، وهو عبد الله بن مسعود: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليه، هذا قبل النسخ، السلام عليكم، يقول النبي يصلي عليكم السلام، هذا قبل النسخ الآن. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالسنة تنسخ السنة، والقرآن ينسخ السنة. نعم، والسنة تنسخ القرآن. على آخر، وذلك على ثلاث أقسام: قسم في النسخ من أخف إلى أثقل، وقسم إلى مساوي، وقسم إلى أخف، من أثقل إلى أخف. إلى مساوي مثل القبلة، توجه إلى بيت المقدس ثم توجه الكعبة، هل في له مشقة؟ هذا مساوي، هذا مساوي. من أثقل إلى أخف: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أي كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام لا تحل له امرأته، فاختان رجل نفسه فأنزل الله التخفيف، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فهنا من أثقل إلى أخف للرجل يستمتع بزوجه حتى يأذن الفجر، فإذا أذن نزع كما أفتى أبو هريرة كما عند البيهقي. هذا إلى أخف ولا إلى أخف؟ طيب من أخف إلى أثقل، ما روى الترمذي في جامعة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أبي كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ، يعني صار إذا جاهدها ولو لم ينزل وجب الغسل، هذا أثقل. كان فقط يتوضأ إذا أولج في زوجته، كان يغسل مذاكير ويتوضأ، نسخ صار لابد من الغسل. صار إلى إيش؟ إلى أثقل. أما السنة تنسخ القرآن ممكن، كما في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا إلى 5. أين قراءة 5؟ ما عندنا للسنة 5 رضعات، نسخت. فالنسخ حق، وما أنكرته إلا اليهود، ومن أخذ بكلامهم قال اللهم ننسخ من آياتنا وننسها، يكون لحكمة، ولا يلزم منه النسبة الجهل لله، هذه الحكمة سبحانه وتعالى. فنسخ الكلام في الصلاة. فكان ابن مسعود قبل أظن يسافر الحبشة لأنه هاجروا، كانوا يسلمون على النبي ويرد، قال فلما رجعنا، يقصد من الحبشة أظن لأنه هاجروا، سلمت عليه فلم يرد وقال إن في الصلاة لشغلا. إن في الصلاة لشغلا، فدل ذلك على أنه لا يرد للكلام، أن الصلاة فيها شغل. الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله حدثنا أبو معمر، حدثنا
أبو معمر، نعم،
حدثنا عبد الوارث، حدثنا كثير بن شنثير عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله به، فوقع في قلبي
يرد علي، نعم، فوقع،
فسلمت عليه فلم يرد علي،
نعم،
فوقع في قلبي ما الله أعلم به،
الله أكبر.
فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أفطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
أي نعم. قال جابر بعثني رسول الله في حاجة له، في مكان الصحابة من تقدير النبي والسعي في خدمته صلى الله عليه وسلم، وهو لي أمر في الأصل، ثم من قبل ذلك هو رسول، وإنه ينبغي للمسلم أن يقترب دائما من أهل العلم، يجد عندهم الحكمة ويجد عندهم الخير، ولا يزهد في لقائهم ولا المجلوس إليهم، ويخدمهم لا لأجرة لله. فتجد من امتلأ قلبه حبا بالعلم للعلم ستجده قريبا من أهل العلم، مبتعدا عن مجالس أهل السفه واللغو، ومن تجد في قلبه ما في قلبه من دخن وسخ وعلائق الدنيا ينفر من مجالس أهل العلم وأهل التقى لأي شيء، لا يجد في مجلسهم سلوته ولا مراده، لأنه ضد رغباته، يذكرون من النصوص والحكم ما تخالف ذلك. فكانوا حريصين رضي الله عنهم في القرب من النبي لسماع العلم، ولأن قلبهم متعلق بالآخرة، والآخرة من يدلك عليها إلا أن يكون رسول أو من أخذ عن الرسول وهم العلماء، فتجد قلبه متعلق بالآخرة يفرح إذا صارت له فرصة يجلس إلى عالم، يكون هناك أي سبب للاتصال بالعالم من خدمته من الجلوس إليه. أما من تولع بالدنيا على عكس، يحب الجلوس للتجار، أول ما تجيله فرصة يجلس مع رجل معروف بالتجارة وممكن يأتي منه فلوس ويمكن يهرع يجري إليه، لكن أن يسمع أن هناك عالم يتثاقل عن الحضور عنده وعن السماع منه، لأنه ما يجد عنده شيء من الدنيا، ما يجد عنده شيء من الدنيا فيتثاقل، والخير لا زال باقي، والخير لا يزال الحمد لله باقي، وباقي من نسمع إذا سمع بحضور عالم في بلد من التسابق إليه والسماع منه وإلقاء الأسئلة عليه لا يزال هذا. نعم ضعفت الهمة بسبب الدنيا عياذا بالله. فإذا قلنا يستحب خدمة أهل العلم ومجالستهم فذلك من أجل سماع العلم وليس لأجل دنيا يصيبها وامرأة ينكحها. فأرسل بعثني رسول الله في حاجة فانطلق، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي فسلمت عليه فلم يرد عليه، فوقع في قلبي. هم يعلمون النبي ما ينطق على الهوى ولا يفعل شيء مرجعه الهوى، فترك رد السلام هذا يعتبر فعل، ويخشى أن الله أنزل فيه شيء، لأن النبي كان يوحى إليه وكانوا على خوف من الله وجل. فلما لم يرد النبي أخذه القريب والبعيد، ففي ذلك حينئذ الفرق بين سوء الظن بالعالم والخوف على النفس من الوقوع فيما يكره شرعا، من وقوعها فيما يكره شرعا. فالنبي لما قال ما رد علي، هل أرجع سوء الظن بالنبي ولا إلى نفسه أنها فعلت شيء استوجبت إيش؟ فسوء الظن بأهل العلم لا يجوز، تحمل أفعالهم على أحسن محامل، قال للشيخ كذا يريد مني كذا، تحمل حتى تتصل تسمع منهم تستفيد، تحمل أفعالهم وأقوالهم وأسئلتهم على أحسن المحامل. إذن هذا الرجل هذا الصحابي الجليل ما أساء الظن عياذا بالله لما قال النبي ما رد عليه، ليش ما رد عليه؟ إن أرجع الأمر إلى نفسه، وإنها قد أخطأت فاستوجب ذلك أن لا يرد على النبي هجرا له تأديبا. وفيه فائدة هجر المبتدع من أصحاب السنة، من هذا الصحابي لما شعر بما يرد عليه، والنبي عرف بإيش؟ بالعدالة والحق والدين، فإنه أول ما يتبادر لذهنه أنه إيش؟ خالف. فهذا فيه فضل هجر أهل البدع من أهل العلم معروفين بالسنة، ولو لم يذكر السبب فإن ذلك الهجر كفيل بأن يراجع نفسها، ما البدعة التي ابتدعها حتى الشيخ تركني في ذلك؟ مثل الإمام أحمد، جاءه رجل وقد ابتدع ما ابتدع، فلما رآه الإمام أحمد أغلق في وجهه الباب ولم يقل لماذا ابتدعت. وذلك لأن الإمام أحمد معروف بالسنة وأنه لن يهجر إلا في سنة، لكن لا شك إذا وقع أن أحدا من أهل العلم خالف هذا الشخص وعذر الشخص فينبغي أن يبين عذره حتى يترك الناس في حيرة كما هو معلوم. طيب، فقلت في نفسي لعل رسول الله وجد علي أني أبطأت عليه. شوف كيف اتهم نفسه، ما يقول رسول الله قصر يا رب الله، هذا سوء ظن. هكذا ينبغي أن تكون مع أهل العلم، انظر ارجع التهم من نفسك، أنا ما فهمت، أنا قصرت، ما تقول الشيخ ليش والشيخ ليش، كما هي عادة بعض من لا يوفق في التعامل مع الشيوخ، يلقي بما مع الشيوخ حتى يهجرهم يقاطعهم ويخسر علم كثير بسبب العجلة في التعامل مع الشيوخ والتثريب والتوبيخ في أنفسهم. بل هذا اللي تعلمناه، يعني سبحان الله وفقنا الله له، أن أحيانا نحن نتعلم من شيوخنا قد نسمع منهم كنا ما نكره شدة وكذا، ونتأول ونصاحبهم ولا نقطعهم، لأن استفدنا الحمد لله، نحمل أن لعلنا أخطأنا، لعلنا والشيخ بيربينا ويبيننا الخير. ولو أن بكل غمز متوهم أو شيء هجرنا شيوخنا ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء. فلا بد من المتلقي أن يتحمل أهل العلم. وقد درست عائشة شخصا هذا الدرس ولقنته إياه ولن ينساه، تذكرون ما روى مسلم في صحيحه. طيب الظاهر الأذان، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما لك تلحن؟ أظنك أتيت من قبل أمك، لأن أمك كانت فيها أو عجمية. فالرجل غضب لما ذكرت أمه، وهذه عائشة عالمة، يغضب العالمة تؤدبه، فغضب وقام من المجلس. قالت: أين ذهب؟ قال ذهب أصلي. يحصل هذا، شوف حتى العهد المتقدم يعني يحصل أن الإنسان يبرر، يعني قال ذهب أصلي. قال: اجلس فقد حضر الطعام، وإذا حضر الطعام والصلاة فتبدأ بالطعام قبل الصلاة. قالت له كلمة: اجلس يا غدر أو يا غندر لا أذكر. المهم قال من حجر شدت عليه ليتعلم المتلقي الصبر على المعلم حتى يعني يحصل المقصود من التأديب، ولا يعمل مع المعلم عمل القرين. المعلم يؤدب ويستفيد طالب العلم مهما شدد عليه في ذلك المعلم. طيب، ثم سلمت عليه فقال: إن من أرد عليك أني كنت أصلي. فيه ذكر العذر من السنة، فإن الذي يفعل شيء ولا يذكر العذر هذا من الجفاء عياذا بالله. تجد بعض الناس يتركون علامات استفهام عند الشخص وعنده من الكبر أو الجهل أو النفور أو الجفاء ما لا يرى أنه يذكر عذرا، أعلم من يذكر عذر يعني يتصرف أي شيء، ولا ينظر إلى أحاسيس الناس ولا مقاماته، هذا أستاذ، هذا قرين في الحلقة، هذا يفعل ما يهوى، هذا خطأ. هذا مقام النبي، وهو النبي يعني مبرر له، نبي، ومع ذلك يذكر العذر لكي يعلم الناس العلم أولا، ثم يعلمهم ذكر المعاذير. فقال: ما رديت عليك؟ ترى كنت أصلي. وقد فعل النبي ذلك وقال: هذه صفية، حتى لا يقع في القلب شيء. فتعلموا يا طلبة العلم ذكر المعاذير حتى لا تتركوا في أنفس إخوانكم شيء عليكم. قلت: رفعت ذاك اليوم كذا وما كان ينبغي، ترى من أجل كيت وكيت. وليس هذا انكسار وذل أبدا، هذا عز، لأنه عمل بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بإيش؟ بالسنة. وأصلا النبي قال: إياك وفعل يعني أو قول ما يعتذر منه، مخالف للسنة، اللي يفعل أشياء الإنسان تجعله في محل سوء الظن، غلط غلط أن تفعل أشياء. إذا رأيتم شاب طالب علم يفعل أشياء تؤدي للسوء الظن به، ثم تكلم عليه من تكلم واستاء، فليس له أن يأتي يقول: ليت سوء الظن بي. ينبغي إيش؟ هو في الأصل ألا إيش؟ يحرك الناس أن يسيئوا الظن به والملامة عليه، يفعل أفعال مستقيمة ظاهرة الاستقامة، ما يفعل أشياء تخالف العرف تخالف الأدب ثم يقول أسأتم الظن فيه، هذا غلط. وعلى كل حال إذا وقع شيء مثل هذا، شيء يحتمل معه الجفاء في النفس، أن يبرر. فهذا النبي وهو أفضل الخلق قال: ما رددت عليك السلام. كان ممكن تشريع، لكن النبي لا، من جهة أنه لابد يبين: يا أيها النبي إيش بلغ ما أنزل إليك، من جهة التبليغ، ومن جهة ثانية يستفيد الناس من هذا أيضا العذر. قال: هذه صفية، إنما أنا أرد عليك أني كنت في أن أصلي وكان على راحلة متجهة لغير القبلة. طيب ننتقل الآن لدراسة، والله ما عاد بقي شيء، لكن